రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا يوم الأربعاء 5 من شهر 8 سنة 2020. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الكورونا تنتشر بالبرجيك والولاية الشمالية تقرر الحظر الصحي الشامل وتغلق الولاية. حمدوك يوجه بالإسراع في تكوين المجلس التشريعي ويعلن توقيع قريب للسلام. فيضان خور بركة يكسر الجسر الرابط لمدينة طوكر والسيول تقطع طريق مرافق قرورة. تواصل الاعتصامات المطالبة بالأمن والعدالة والخدمات في 6 مدن بولايات السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تشهد منطقة البرجيك في الولاية الشمالية انتشارا كثيفا لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وكشف صحيب عثمان عضو لجان المقاومة في البرجيك لراديو دبنجا عن وفاة 4 حالات منذ يوم الوقفة، من بينهم أحد الكوادر الطبية، فيما بلغت حالات الاشتباه 19 حالة من بينها 5 حالات مؤكدة. ونوه إلى إغلاق مستشفى البرجيك بسبب انتشار الحالات، وأوضح أن لجان المقاومة تواصل في حملات التعقيم والتوعية، حيث تمكنت من منع احتفالين للزواج الجماعي في المنطقة. وأشار صحيب عثمان إلى استمرار الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا بواسطة جمعية الهلال الأحمر ولجان المقاومة، وطالب حكومة الولاية بالتدخل العاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض. وأضاف صحيب عثمان عضو لجان مقاومة البرجيك بالولاية الشمالية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عشر العام هنا مبالغة تمدد في محلية البرجيك، عندنا حالات الوفيات المؤكدة بالكورونا 4 من يوم الوقفة، ما فيهم في كادر من كادر المستشفى الكبير مستشفى البرجيك بتاعة المعمل مختبر مؤيد يتوفى بالكورونا كحاجر نفسه في البيت، حتى 19 حالة بتاعت اشتباه اتأكد منهم 5 إيجابية الليلة الصباح، وعلى ده قاعدين في البيوت يعني حتى اللي اتأكدوا ما ودوا مركز العزة بنقولة. والله يتمدد بصورة غريبة في البرجيك، بقت مخيفة عديد، الناس في البيوت راقبين، الناس في ناس ما دارين يفحصوا أصلا، راضين مبدأ الفحص، دارين نعمل حملات توعوية وشغل كده في اليومين الجاي دي. حتى ناس اللي جاء المواموز احنا بقينا نتخوف يعني من الحرب، لأننا قاعدين نكون في الواجهة في كل شيء. في مدخل المستشفى مشينا بالليل احنا المستشفى قفلناه، وعن العسكري قلنا لهم قفل، طلعوا الناس المراقبين كلهم حد معاكم المستشفى ويقدموا الحاجة لنا.
من جانبها قررت اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا بالولاية الشمالية الإغلاق الكامل لحدود الولاية اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة 10 أيام، مع تأميم مداخل ومخارج الولاية مع ولايتي الخرطوم ونهر النيل. وقررت اللجنة إلغاء كافة تصاريح المرور الصادرة من الولايات الأخرى واستثناء الحالات المرضية والعربات التي تحمل المواد البترولية والمحاصيل الزراعية ومدخلات الإنتاج والمواد الغذائية. وتقرر كذلك الإغلاق الجزئي لجميع أسواق الولاية الشمالية اللي تبدأ من الساعة 6 صباحا وحتى 12 ظهرا، مع إلزام أصحاب المحلات التجارية بالإشتراطات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، وفرض حظر التجول ليبدأ من الساعة 3 عصرا وحتى 5 صباحا من اليوم التالي لمدة 10 أيام. وقررت اللجنة أيضا منع حركة تنقل المواطنين والمركبات بين محليات الولاية المختلفة إلا للحالات المرضية الطارئة، مع منع إقامة المناسبات الاجتماعية والمناسبات العامة وتعليق الصلوات الراتبة بالمساجد ودور العبادة لحين إشعار آخر. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 11 حالة وفاة، وذلك خلال أيام السبت والأحد والاثنين. وسجلت خلال هذه الأيام 28 حالة إصابة جديدة بولاية الخرطوم و8 حالات بولاية البحر الأحمر، بينما سجلت الولاية الشمالية 4 حالات والجزيرة حالة واحدة. ووصل العدد الكلي لحالات الإصابة بالبلاد منذ بداية الجائحة إلى 11780. وشددت وزارة الصحة في بيان لها على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه. دعا رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك إلى ضرورة الإسراع في تكوين المجلس التشريعي بوصفه مطلب كبير وأساسي ولدوره في الرقابة على الجهاز التنفيذي بجانب أنه يشكل جمعية وطنية تساهم في مناقشة القضايا الكبرى في البلاد. وأكد دكتور حمدوك التزام حكومة الفترة الانتقالية بالوفاء بالعهد لشهداء الثورة المجيدة. وأشار رئيس الوزراء إلى أننا على مشارف مرور عام منذ التوقيع على الوثيقة الدستورية والاتفاق الذي جعل الوقوف في هذا المقام ممكنا. وقال أن حكومة الفترة الانتقالية واجهت خلال العام الماضي تحديات كثيرة، ورغم ذلك استطاعت أن تنجز مهام عديدة، على رأسها عودة السودان بشكل قوي ومنتظم للأسرة الدولية، بالإضافة إلى التقدم المحرز في ملف السلام، معلن في هذا الجانب أنه خلال أسابيع سيتم توقيع اتفاق السلام، وبهذا يكون قد تم إنجاز المرحلة الأولى للسلام. وأكد حمدوك كذلك مواصلة جهود الحكومة لمعالجة الضائقة الاقتصادية وغلاء المعيشة. أعلنت وزارة الري أمس أن ارتفاع في مناسيب النيل الأزرق في معظم الأحباس، في وقت دعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم. في هذه الأثناء قررت ولاية الخرطوم إنشاء آلية للتدخل السريع لمواجهة طوارئ الخريف. وفي شرق السودان أدى فيضان خور بركة في ولاية البحر الأحمر لكسر جسر دولباي الذي يربط بين مدينة طوكر في ولاية البحر الأحمر مع القرى التي تقع جنوبها. وتزايدت المخاوف من جرف السيول لطريق توكر بورسودان، وحذر مواطنون من المنطقة في حديث لراديو تبنغا من خسائر في الأرواح والممتلكات في حال عدم تدارك الأوضاع. وأشاروا إلى الأضرار البالغة التي لحقت بقرى المنطقة خلال الخريف الماضي، مطالبين السلطات بالتدخل العاجل. وأضاف أحد المواطنين من منطقة مرافيد بمحلية عقيق بولاية البحر الأحمر:
خور سعبت الآن قاطع طريق مرافيد توكر قرورة، كل العربات والركاب الآن في الطريق محصورة في مرافيد. أيوة العربات كلها واقفة في مرافيد، وخور سعبت الآن قاطع طريق قرورة مرافيد. نناشد حكومة الولاية وكل منظمات المجتمع بإسعاف هذه المتضررين.
وفي ولاية البحر الأحمر أيضا كشف مواطنون من قرية مرافيد بمحلية عقيق عن تضرر 50 منزل بسبب السيول التي غامرت المنطقة. وقال المواطن حاشم عمر لراديو تبنغا أن الأسر المتضررة لجأت إلى المدارس وطالبت بتوفير المشمعات. وقال أن السيول قطعت طريق مرافيد قرورة، وأن المركبات عالقة في منطقة مرافيد. وأضاف حاشم عمر من قرية مرافيد في هذا الخصوص:
أمس هطلت علينا أمطار غزيرة في منطقة المرافيد، واليوم أتتنا سيول من خور سعبت. الآن المنطقة كلها قرقانة والبيوت داخل المياه. نناشد منظمات المجتمع المدني خاصة الهلال الأحمر وحكومة الولاية لإسعاف هذه المساكين المتضررين من السيول ودبر الضرر. عدد البيوت التي وقعت هي عدد 50 بيت الآن حسب الحصر الأولي، والمياه داخل البيوت، والأسر بعض الأسر رحلت إلى المدارس وإلى كل المدارس. فنحتاج إلى عون وسند خاصة المشمعات والخيم للأسر التي رحلت والآن تسكن داخل المدارس وليس لها أي مقيم.
واصلت الاعتصامات في 6 مدن، وهي فتبرنو بشمال دارفور وأبو جيبها في جنوب كردفان وسينكاد وكسل والحواتة في شرق السودان والديوم في النيل الأبيض، للمطالبة بقضايا أساسية وأمنية وخدمية، فيما تم رفع 7 اعتصامات خلال الفترة الماضية بعد تحقيق مطالبها. حيث دخل اعتصام أبو جيبها يومه 9 للمطالبة بخدمات الكهرباء والمياه والصحة والطرق وإزالة مصانع الذهب التي تستخدم مادة السيانيت، فيما استمر اعتصام الحواتة للأسبوع الرابع على التوالي للمطالبة بالتحقيق في الفساد الذي أدى إلى توقف طريق الحواتة والفاو. كما تواصل اعتصام سينكات وكسلة للمطالبة بإلقاء قرار تعيين والي كسلة. وفي شمال دارفور تواصل اعتصام فتبرنو للأسبوع الثالث للمطالبة بالأمن وحماية الموسم الزراعي وإبعاد المستوطنين من الأراضي المملوكة للمزارعين. وفي الديوم بولاية النيل الأبيض دخل الاعتصام أسبوعه الرابع للمطالبة بإقالة مسؤولين. وأضاف أحد المشاركين في اعتصام أبو جيبها بجنوب كردفان في هذا الخصوص:
اعتصام أبو جيبها اليوم 9 وغير سام لكل وسائل الإعلام وطالب الاعتصام إعادة هيكل المنظومة الصحية، شبكة الكهرباء والطريق الدائري، شبكة المياه، شبكة الاتصالات، إزالة مصانع الموت والدمار والإبادة الجماعية السيهانيد.
الجدير بالذكر أن 7 اعتصامات في مناطق مختلفة من السودان تم رفعها خلال الفترة الماضية بعد التزام الحكومة بتنفيذ مطالبها، وهي اعتصامات نرتتي بوسط دارفور والضعين وبحر العرب وياسين بشرق دارفور وكبكابية بشمال دارفور وتنبول بولاية الجزيرة وأمري بالولاية الشمالية. خلص اجتماع ضم أبناء الزغاوة والحلفاويين بالخرطوم على تشكيل لجنة عليا مركزية للتدخل المباشر والمساهمة الإيجابية في حل النزاع بين الزغاوة والحلفاويين في القرية 10 بحلفة جديدة. وقرر الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء بالقصر الجمهوري بمبادرة من البروفيسور صديق تاورو بحضور والي الولاية صالح عمار أن تقوم اللجنة بتحريك الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على الجناة والوقوف على سلامة إجراءات المقبوط عليهم، مؤكدا على ضرورة السعي لمعالجة الأوضاع حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث مرة أخرى. ودعا ممثل الوفد دكتور عبد العزيز نور عشر جميع المكونات المجتمعية إلى التكاتف والتعاضد والابتعاد عن الدعاية الإعلامية السالبة التي لا تخدم الاستقرار والسلم والتعايش الاجتماعي. بحث وفد مقدمة بعثة الأمم المتحدة الجديدة للسودان اليونيتامس بالخرطوم أمس مع اللجنة الوطنية لحماية المدنيين برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مارينيس، بحثت خطة حماية المدنيين وكيفية دعم الأمم المتحدة لتنفيذ هذه الخطة. وأكد الاجتماع التزام الجانبين بالعمل الجاد من أجل تحقيق الحماية لكافة المدنيين في دارفور بعد خروج بعثة يونامت المرتقب نهاية هذا العام. وأمل الاجتماع على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة من أجل الوصول للهدف المنشود. من جانبه قال ستيفن ماكويار رئيس فريق التخطيط الأممي الذي جاء للخرطوم لإعداد الخيارات على المستوى الفني لمرحلة نشر وحدة يوناميس على الأرض، قال أن فريقه سيواصل مع الحكومة السودانية ومع اللجنة التنفيذية لتقييم كيفية قيام البعثة بتنفيذ مهامها. تجري الشرطة بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور عملية تحقيق وتخصي واسعة النطاق للقبض على 13 سجين فروا من سجن سرف عمرة ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وكان السجناء تمكنوا يوم السبت من الفرار من السجن عبر نفق تحت الأرض قاموا بحفره إلى خارج السجن. وبحسب مصادر مطلعة في سرف عمرة تحدثت لراديو تبنغا فأن من بين الفارين 10 7 من المنتظرين، 5 منهم متهمون في جرائم قتل. وبحسب المصادر فأن المتهمين بجرائم القتل تمكنوا من كسر قيودهم الحديدية بواسطة منشار ومن ثم الهروب عبر النفق الذي تمكنوا من العبور به إلى الخارج. أعلن أطباء مركز الخرطوم لعزل المصابين بفيروس كورونا الإخلاء التدريجي للمركز خلال أسبوع احتجاجا على عدم توفر المتطلبات الأساسية للمرضى والأطباء. وقال الأطباء في مذكرة معنونة إلى وزير الصحة الاتحادي أن المركز يفتقر لمتطلبات العناية الوسيطة والمكثفة مما أدى لنقص قدرته الاستيعابية. وأشارت المذكرة إلى عدم توفر الأجهزة اللازمة لإجراء الفحوصات إلى جانب النقص الحاد في مياه الشرب والوجبات، واتهمت إدارة المركز بافتعال المشكلات مما أدى لعدم توفر بيئة عمل مناسبة، وأشارت إلى عدم صرف مستحقات الكوادر العاملة لشهر مايو. الخبر الأخير في النشرة، أعلن والي جنوب دارفور موسى مهدي عن قيام مؤتمر للإدارة الأهلية بالولاية خلال الفترة المقبلة بعد التشاور مع لجنة أمن الولاية لمناقشة كل القضايا التي تهم الولاية مع تنفيذ كل مطلوبات الإدارة الأهلية شريطة أن يكون هناك حسابا عسيرا في حال الإخفاق. وأعلن والي جنوب دارفور كذلك التزامه بتنفيذ بنود الاتفاق الذي تم توقيعه بين قبيلتي ريزيكات والفلاتة بجنوب دارفور في أعقاب الأحداث القبلية بينهما والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى بجانب خسائر مادية. وقال الوالي أن حكومة الولاية ستنفذ ما يليها من بنود الاتفاق، وطالب الوالي كل مواطني الولاية لا سيما قوى الحرية والتغيير بالوقوف معه لتنفيذ متطلبات الثورة. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، هذا كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
الإجابة على بعض الأسئلة بخصوص علاقة الأطفال بالكورونا أو بالعدوى بالكورونا، ونتمنى أنه نجاوب على بعض الأسئلة الشائعة متداولة بين الناس ونصحح بعض المعلومات. المعلومة الأولى إنه الفيروس ده بيصيب جميع الأعمار بدون فرق، وأيا كانت الخلفية الصحية أو المرضية للشخص المصاب، وبالتالي الأطفال غير مستثنين، قد تتم إصابتهم بالفيروس ده إذا تعرضوا له. عشان كده الوقاية الأساسية اللي أصبحت متداولة كثيرا في كل الأجهزة الإعلامية وقنوات التواصل بين الناس، إنه الناس تحاول بقدر الإمكان تبتعد من التجمعات وتواصل غسل اليدين مرارا وتكرارا خلال اليوم. الأطفال غير مستثنين من التوصيات دي، و إذا أمكن العزل الاجتماعي وجودهم في البيت. حنتكلم عن الفئات العمرية باختلافها، عشان كل فئة ممكن يكون عندها حاجات خاصة بها تساعدنا في إنه نقي أطفالنا من الإصابة بقدر الإمكان. المعلومة الثانية المطمنة إنه نسبة كبيرة جدا من الأطفال قد تتم إصابتهم بدون ما يعيوا شديد أو يحتاجوا مشي المستشفى أو تظهر عليهم أعراض صعبة. معظم الأطفال ممكن تجيهم نزلة عادية، قحة، ارتفاع درجة الحرارة، لكن إذا بدأت تظهر عليهم أعراض ضيق في التنفس، طبعا ده بيوري إنه الالتهاب بدأ يأثر على رئتهم، وبالتالي لازم نتخذ الإجراءات الصحية المطلوبة ونطلب الدعم من الجهات الطبية. دي نسبة بسيطة جدا من الأطفال، لكن لازم نكون منتبهين لأنه الأطفال ممكن يكونوا عامل لنقل العدوى حتى بدون ما نعرف. عشان كده محاولة وجودهم في البيت باستمرار أو تقليل احتكاكهم بالناس التانيين، بالذات الناس اللي عندهم أمراض أخرى أو كبار السن، بيكون ضرورة، لأن هم ممكن ما تظهر عليهم أعراض مخيفة، لكن ممكن يكونوا عامل سريع جدا لنقل العدوى لأشخاص تانين موجودين في حياتهم أكبر منهم سنا أو جهازهم المناعي غير قادر على مقاومة الفيروس. ودي نقطة مهمة جدا. الحاجة الثانية برضو المهمة إنه لازم نعرف إنه ما كل الأطفال جهازهم المناعي قوي لأسباب متعددة، لأنه زيهم وزي الكبار ممكن يكون عندهم خلفيات تانية مرضية، زي الأطفال اللي عندهم أزمة، الأطفال اللي عندهم سكري، الأطفال اللي عندهم أي أمراض تانية أصلاً كانوا عايشين بها في المجتمع بشكل طبيعي وبياخذوا علاجاتهم، لكن جهازهم المناعي غير قادر على إنه يقاوم الفيروس ده، زي ما هم كانوا غير قادرين يقاوموا فيروسات تانية مثلاً بيعوا أكتر من الأطفال اللي في عمرهم وأصحاء. برضو أحب أنبه للأطفال حديثي الولادة والأطفال اللي تولدوا ناقصين، ديل بحكم أنهم يتولدوا ناقصين إذا كانوا موجودين في المستشفى طبعا بيكونوا بيتلقوا الرعاية الصحية المطلوبة والناس بتكون عاملة حسابها إنها ما تنقل لهم العدوى، لكن لو كانوا في البيت أو طلعوا من المستشفى أو بياخدوا أدوية تانية أو تحت أجهزة مثلا زي الأكسجين، دي الأطفال لازم نراعي إنه ناخد احتياطاتنا أكتر لما إحنا نتعامل معهم، لأنه ممكن يكونوا برضو جهازهم المناعي بيكون أضعف وممكن يكونوا عرضة لإنهم يتعادوا أكتر. الحاجة الثانية المهمة برضو الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هم في الآخر عندهم مشاكل عموما مع التعامل مع العوامل الخارجية سواء كانت مرض أو غيره، مثلا الأطفال اللي عندهم حالة التوحد، دي الأطفال متعودين على روتين محدد في حياتهم وتغيير الروتين بالنسبة لهم مشكلة كبيرة، بيعمل لهم جوطة في تفكيرهم وما بيعرفوا يقرروا يعملوا شنو. فأنا بنصح أي زول عنده ارتباط بأطفال زي مثلا أطفال التوحد ياخد الوقت إنه يشرح لهم الحاصل شنو بطريقة مبسطة ممكن تتناسب مع أعمارهم ومع قدراتهم الذهنية اللي هو أنت بتكون عارفة أصلا من زمان. مثلا طفل ممكن يكون عمره 8 سنين لكن قدراته الذهنية 3 سنين، فأنت لازم تتكلم معه بلغة بيفهمها طفل عمره 3 سنين وتحاول تشرح له إنه ليه مهم يقعد في البيت، ليه مهم يغسل يديه مرارا وتكرارا. وهم عموما أطفال بالتحديد أطفال التوحد عندهم القدرة على الاستيعاب والالتزام، عندهم قدرة كبيرة جدا على الالتزام أول ما يتشرح لهم المشكلة شنو، هم مشكلتهم الأساسية لما يكونوا ما فاهمين الحاصل شنو، لكن أول ما يتملكوا المعلومة وتتشرح لهم بطريقة هم يفهموها لأنهم هم بيحبوا الروتين أصلا بطبيعتهم حيدخلوها في الروتين بتاعهم وحيتعاملوا معه.
راديو دبنجة يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة،
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة في راديو دبنجة. في استضافتنا اليوم كنداكة عظيمة ساهمت عبر منظمتها بتمكلي في الخرطوم بإيواء المشردين وعلاج الإدمان من المخدرات بجانب قضايا وأنشطة أخرى خاصة بالنساء في مختلف ولايات السودان. أهلا ومرحبا بالأستاذة المستشارة لبنى علي عبد الرحمن، رئيس منظمة بتمكلي ومسؤولة علاج الإدمان في العالم العربي ورئيس الهيئة العربية لمكافحة المخدرات مكتب السودان. بداية أستاذة لبنى عرفينا بعمل منظمة بتمكلي وأهم أهدافها وبرامجها.
طيب، منظمة بتمكلي منظمة سودانية تسودنت في يوم 22/12/2013. بدأت المنظمة في كندا ولاية فانكوفر كجمعية بتمكلي لدعم وتنمية المرأة. كان الهدف من الجمعية في كندا مساعدة ومساندة الأقليات المهاجرة. بعد أخذنا الليدرشيب تريننج للفيزيبل مينوريتي ويمن الأقليات النسوية وكان الهدف من التدريب في 2008 إنه يخلقوا مننا قيادات، إما ندخل السياسة أو ندخل في الستريم بتاع الأورجنايزيشن. أنا كان عندي دريم يعني من بدري خالص إنه يكون عندي حاجة أرجع بها السودان للمرأة. يعني أنا من بدري خالص من الناس المهتمين بقضايا المرأة بتاعنا الإناث والنشاط كثير جدا في شرق السودان، وبالفعل سجلت وبدينا أول شغل بديناه بدينا بالقضايا بتاع الاغتصاب الأطفال لأنه كان منتشر بشدة. وأي شغل منذ النشأة للمنظمة بنعمل كوتشنير استبيان ريسيرشز حتى نبدأ البروجكت، بنعمل نيد والنيد أسسمنت. يمكن ده خلانا نجيش لحد اللحظة دي وسط السيارات الطويلة اللي كانت قاعدة في حكومة السودان يعني في الفترة الفاتت دي. المنظمة يعني الآن في 6 فروع في 4 ولايات الحمد لله رب العالمين. الولايات الشرقية كلها عندنا فيها مكاتب عدا حلفة الجديدة. الفاشر عندنا كولابريشن مع منظمة نهر النيل، عندنا 3 مكاتب فيها الولايات الشمالية.
نعم. طيب ما هي أهم أهداف عمل هذه المنظمة والأعمال اللي بتقدمها أو التي تقوم بها؟
طيب أولا منظمة بتمكلي أهداف الأساسية دعم وتنمية الأسرة وقضايا الشباب ومكافحة تعاطي المخدرات وكل مسبباته. المنظمة لما بدأت بدينا بالقضايا الحساسة في الأسرة زي قضية مثلا اغتصاب الأطفال، انتشار اغتصاب الأطفال. بعد كده بدينا نخصص نحن عايزين نعمل شنو في قضايا المرأة. المرأة لحد اللحظة دي نحن دربنا أكثر من 4670 امرأة نحن تم تدريبها عبر منظمة بيتمكلي
في قضايا الشباب
داخل السودان.
داخل من ولايات السودان. مختلفة؟
من رحلنا جاك بالتفصيل. أوكي. ولاية تتلى 1350 امرأة كانت في الويمن انفاورمنت ولكن مشروعات لحد الآن ل 1050 تم التبليك عبر اليونيدو الجمعية الإيطالية ديوان الزكاة ولاية كسلة الصناعات الصغيرة. في ولاية نهر النيل تم تدريب 500 امرأة و60 سجينة. برضو تم التمويل للمشروعات بعد ما دربناهم على التدريب الحرفي يعني التدريب التقني اللي هي صناعة المأكولات معجنات التفاصيل دي والثياب والزينة والأشياء دي. تم تمويل لحد الآن الحمد لله 300 امرأة. عندنا 4 مراكز نسوية أنشأتها بيتمكلي في ولاية نهر النيل، 4 مراكز نسوية في ولاية كسلة. في ولاية البحر الأحمر دربنا في ولاية كسلة كان تدريبنا عبر كورس يونيسكو والسفارة الكندية والبنك الدولي. في ولاية البحر الأحمر عندنا شغالين في منطقة مرافيد. مرافيد دي أول منظمة تدخل مكان شغل كانت بتمكلي لأنها كانت يعني من المناطق اللي كانت مضروبة في ضربة 97 للمعارضة ضربتها وبعدك ما دخلت ولا منظمة. نحن أول منظمة ندخل والآن عندنا مركز نسوي كامل وفيه أعمال يدوية كبيرة جدا لمنطقة الحباب، مناطق الحباب. عندنا مزرعة نسوية. التعاون بتاعنا في الخرطوم في التدريب النسوي اليونيدو كورس اليونيسكو جامعة النيلين كلية تنمية المجتمع جامعة السودان كلية تنمية المجتمع. المنظمة لحد اللحظة اللي بتكلم فيها معاك دي عندنا 18 مدربة في التدريب النسوي. عندما نتحدث عن التدريب النسوي نفس الشغل القديم نحن استفدنا من كل المتراكمات القديمة عن الخياطة الحياكة التدبير المنزلي الديكور البيوتي التفاصيل دي كلها ندي المرأة صنعة على أساس إنها يعني علمني كيف أستطيع تحطيني سمكة. ولاية الشمالية
تعتمد على نفسها يعني
تعتمد على نفسها وتكون مستغلة ماديا حتى لا يحصل. طبعا احنا عارفين إذا جينا تحدثنا على الويمن فايلنس
والتفاصيل
قد يكون الضرب أو قد يكون استفزاز مالي، لذلك بنمكن المرأة ماليا حتى تكون تستغير بحياتها. من الأشياء برضو اللي عملتها المنظمة للمرأة اللي هي السرطان الثدي وسرطان الرحم، يعني اشتغلنا في الأويرنس سنوات طويلة جدا. يمكن أكبر مشروع نفذته المنظمة كان عبر شراكتنا مع الجمعية الأفريقية للمرأة في نيويورك والكونغرس الأمريكي بالإضافة إلى جامعة هاورد جل وفدي مرتين السودان بالتعاون معنا ونفذت شغل خبير جدا في ولاية كسلة لأن أكثر ولاية يعني فيها جهل والمرأة وضعها شوية متأخر. في مجال المرأة في ولاية الخرطوم نفذنا شغلنا كله في الأطراف. يمكن كان الفيديو الحايم حق الجهل الديني اللي كان موجود في أطراف الخرطوم نحن نفذنا فيه في الكبابيش. الآن تركيزنا في مجال المرأة في محلية كرري أمبدة وبالإضافة إلى جنوب الحزام. يمكن الليلة خلصنا ورشة كبيرة جدا كانت ليها 7 أيام بالتعاون مع لجان المعاومة خاصة الجناح النسوي والشباب فيه. في مجال القضايا السالبة قطعنا شوط كبير جدا الحمد لله. الآن المنظمة عندها وضع عالمي كبير جدا، يمكن من المنظمات تكون يعني في التصنيف العالي في مجال المنظمة شغالة في قضايا المخدرات، الهجرة الغير شرعية، الاتجار بالبشر. في نفس الوقت شغالين في مكافحة الهباتايت سي، الكبد الوبائي، الاتش اي في، ربطنا كلها بالمخدرات وكانت المشاريع
يعني عمل المنظمة في مجالات مختلفة، يعني ما مختصة بمجال معين،
ربطنها كلها بالأسرة. المخدرات إذا الأسرة مفككة وفيها فقر الولد بخش المخدرات.
نعم.
إذا الأسرة فيها مشاكل بتاعت إحدى الأبوين مريض يحصل تشرد، إذا الأسرة فيها فقر التشرد، إذا الأسرة فيها فقر المخدرات بطريقة غير مباشرة، إذا الأسرة جات حصل لها ترافيكين، يعني حتى الترافيكين الداخل احنا اشتغلنا فيه، يعني منطقة الكرشولة أول ما كانت الحرب ونتفكرشولة دير جوغلة الخرطوم، نحن كنا من أول المنظمات اللي فتحنا البيوت المحلية كرري واشتغلنا فيهم شغل كبير جدا، دعم نفسي على التغرار على ختام غيره لحد ما يستغروا ومسكوا حياته. يبدأ مشاكل الفقر الأسرة كاملة بتشمل مشاكل المخدرات والظواهر السالبة، يعني تركيزنا الأساسي قد نقول دعم الدعم النفسي أو الدعم الأسري، قضايا الأسرة بصورة عامة دي بتمكري.
نعم أستاذ لبنى، يعني أنا شاهدت لكم فيديو متجول يعني في السوشيال ميديا حول المشردين والاهتمام بقضاياهم، ممكن تحدثين عن كيفية جمعهم وإيوائهم وكم عدد مراكز الإيواء وهل هي كافية، وهل يعني قدرتوا يعني تأوي كل الشباب والشابات في مراكز واحدة ولا متفرغة وكم عددها؟
طيب حقيقة نحن عملنا ده بيرجعنا للهيستوري بتاع المنظمة شوية ليتل بيت في مجال المخدرات، مكافحة التعاطي المخدرات. المنظمة تم تكليف شخص ضعيف المستشارة لبنى علي في غيام أول مؤتمر دول التحديات علاج الإدمان في العالم العربي والإسلامي 2018 حددت جيت عملته في أكاديمية الأمن، وكانت إحدى التوصيات عمل دراسة ميدانية لقياس انتشار المخدرات في ولاية الخرطوم والسودان بصورة عامة. لم تنفذ الدراسة لأنه ما لقينا كولابريشن مع الحكومة. 2018 عقمنا المؤتمر الثاني بحدود 43 خبير، وكانت التوصيات عمل الدراسة والمسوحات في كل أنواع المسح لكل أنواع المخدرات. وجدنا إنه في حاجة اسمها السيليسيون اللي هي مادة بيرطب بها اللساتك بتاعت العجلات والحاجات دي، شريحة معينة بتتناول اللي هي المشردين. إذا جينا عايزين نعالج المشردين لازم نعرف عددهم كم وهم قاعدين وين ومشاكلهم شنو عشان نقدر نوقفهم من السيليسيون دي. بالتالي عشان نبدأ الدراسة بتاعتنا في مجال المخدرات بدينا بشريحة المشردين، بدينا خاطبنا كل الجهات الحكومية بعد انتهاء المؤتمر في شهر 10. للأسف الجهات الحكومية ما تعاونت معنا، الوالي رسل خطابات لكل الجهات ذات الصلة، لم يتم التعاون، وخاصة الأستاذ المدير السابق للرعاية الاجتماعية ناظم سراج ما تعاون معنا وقال أنا الآن ما جاهز. ونحن كنا جاهزين عشان نعمل المسوحات الميدانية، بدينا 23 يناير بالمسوحات الميدانية، بدينا بمنطقة الخرطوم فقط، عملنا خيمة من السوق العربي وخيمة أخرى في ساحة الحرية. لما جات كورونا مشينا خاطبنا الوالي قلنا له كورونا جات إذا في موت حيحصل في السودان حيحصل وسط هذه الشريحة اللي أصلا هي قاعدة في الشوارع. خليت أصورك إنه نعمل لهم تيرن هاوس والتفاصيل دي. رجعنا تاني خاطبنا كل الجهات الحكومية ذات الصلة، أفتحوا الدور خلونا ندخل المشردين. في كان دار طيبة وفي كونفليكت بين الدعوة الإسلامية كان والرعاية الاجتماعية، وفي حجر إدريس مقفل، وفي المدينة الاجتماعية بتسع أكثر من 500 طفل، فيها 20 طفل بس رفضوا يدخلوه على ما أعتقد كان في خوف إنهم هم ينشروا المرض ذاته. قالت الحكومة يوزعوا الأكل في الشوارع، نحن كان رؤيتنا مختلفة لأنه نحن بنعاين من المنتال هيلث برسبكتيف، كانت رؤيتنا إذا نحن قدرنا وفرنا دور في جائحة كورونا والقفلة والحبسة نحن هنقدر نعالج الدروس سمتم بتاعة المخدرات. بالفعل بدينا نشتغل في الكورونا والأويرنس بتاع كورونا، والخيم كان بيجوني أولاد وبنات فيها، يعني كنا بنعمل لهم طريقة جاذبة جدا. يعني يمكن أشهر قصة اشتهرت بها المنظمة في المشردين ومجينا سوق الحرامي، البنات قاعد يبكوا وتعاطفنا تماما، وأنا ما لقيت تعاون من الدولة. وللحظة دي أنا بقول لك يا أستاذ هنادي نحن ما لقينا أي كولابريشن ولا مجلس وزراء ولا أي جهة. خاطبت المواطن أستاذ قلت لهم بنت المدارس الأهلية بالمجهود الشعبي، أنا أحتاج أن المواطن السوداني في الداخل والخارج يقفوا معي. وبالفعل يعني أخوات كريمات عزيزات بعضهن لا يعني ما بحب يذكر أساميهم، وبعدين أنا بقول لكم أساميهم، هذا من عمان سلافة تبيدي، أخوات كثيرات جدا تفاعل معي. ونحن لحد اللحظة دي من شهر مارس لحد الآن أكثر من 1.5 مليار مجهود شخصي لشخص صعيب والأخوات. الآن عندنا 4 دور ومزرعة متقدمة جدا، أعطينا فيها الأولاد المتعافين وبينتجوا وبدينا نزرع الحمد لله. اللي يمكن زرت المزرعة اليوم، الزراعة خلاص قامت. عندنا دار الفتيات في عيد حسين، الشباب والشابات والأطفال، عندنا دور متخصص للأطفال.
بدون مقاطعة يعني معنى كلامك ده كافة المجهودات دي مجهودات ذاتية، أي في معناه ما في أي جهة سواء كانت حكومية أو غير حكومية أسهمت معكم في إيواء هؤلاء المشردين؟
نهائي، غير وزارة الشباب والرياضة دتنا الليبس ومبلغ بتاع 30 مليون على 5 ليالي للعساكر بتاع العل. في جهة وقفت معانا ما ننكر حماية الأسرة والطفل بالدعم النفسي للخيام، بالإضافة إلى مكافحة المخدرات كانوا عندنا بروتكشن عشان ما يجونا المروجين. وزارة الشباب والرياضة ديلا قدموا الليبس وسفروا لنا 6 أنفار فقط الدعم مجانا من كان حكومة كان والية كان زكاة كان غيره. anyway قلت الحمد لله رب العالمين، لكن ده ما solution. مفترض الدولة تفتح المراكز حقتها عشان نحن نقدر ندخل الأولاد دل، وإذا عندنا نحن دعم نقدر نساعد. الآن قدمنا لثلاثة منظمات أممية ومنها منظمة تركية اللي هي تيكا. الآن نحن مطلعين الأضاحي للأولاد، واللحظة اللي بتكلم فيها دي معك استقبلت الآن 3 خراف الآن يعني استلمت لنا، وجاية خراف كثيرة جدا حنستلمها بكرة إن شاء الله، أكثر من يعني 15 تور تقريبا حتتوزع للمناطق اللي فيها المرأة الوضع ضعيف، بالإضافة إلى أولادنا في وضعية الشارع. مشروعنا في التشرد مشى لأبعد من ذلك، معالجة إدمان، تطبيب، المتابعات الفولو أب للي عندهم بوزيتيف اتش اي في، للي عندهم بوزيتيف هباتايتس سي، للي عندهم تيوبركلوزيس، كلها بنعالجها. يعني بدينا نتواصل مع وزارة الصحة لكن لحد الآن وصلنا لبروتوكول علاج متكامل. نسعى الآن لأنه يكون عندنا أكبر مركز لعلاج الإدمان، تم التصديق له من الوزارة الحمد لله الأسبوع الفات، والآن بنسعى مع المانحين على أساس أنه نضع حجر الأساس قبل المؤتمر الثالث بإذن الله.
طيب قبل ما نمشي لسؤال آخر نطلع فاصل ونواصل.
أعيد تعود أعيد بالخير علينا السعيد.
عودة بعد الفاصل ومرحب مرة تانية بالأستاذة المستشارة لبنى علي عبد الرحمن، رئيس منظمة بتمكلي ومسؤولة علاج الإدمان في العالم العربي ورئيس الهيئة العربية لمكافحة المخدرات مكتب السودان. طيب يا أستاذة لبنى، صفي لنا حال الشباب ديل داخل مراكز الإيواء، وهل هم يعني مستقرين ومبسوطين، وكم عدد البنات وعدد الأولاد والأطفال أيضا؟
طيب البنات عندنا 35 بنت. الليلة أنا كنت في دار الفتيات، عندنا وحدة مريضة مستغرات تماما، لكن دورنا ما بتدور بالمستوصف اللي نحن كنا عايزينه. الآن قلعنا من بعض الجهات أشياء ساعدتنا، لكن نحن عندنا دار مفروض أوفروا لنا الأوقاف ديت، للأسف خسرت فيه قريبة 300 مليون ولحد الآن الورق نحن ما استلمناه. الدار ده لو اكتمل نحن ممكن الكبسي بتاعتنا للبنات لحد 150 بنت فعلينا. يعني أنا لسه عندي بنات في بحري في ظرف الوضعية الشارع بصرف عليهم، عندي بنات في الشهداء لحد اللحظة دي في وضعية الشارع بصرف عليهم. لكن لما يكون عندي دار حقي ويكون فيه قوانين وبايلو والتفاصيل دي، نحن بنعرف تعاطت بتين ما تعاطت بتين، مارست جنس مارست جنس،
طبعا نقدر نسيطر على، لكن هي وضع الشارع احنا ما حنقدر نقدم الخدمات دي. بالنسبه للدور بتاعتنا حقت الاطفال، عندنا دار في بحري بالتعاون مع منظمه الرجاء، مع جمعيه الرجاء. هي جمعيه الرجاء ترجع تاريخها لواحده من الكنديين اللي كانوا ساهموا في البترول، اسره لندن. الجمعيه دي فيها دار اصلا كانت استقبال، احنا فصلنا منها جذر الاطفال جذر الاولاد الكبار. عندنا دار في الثوره الحاره 17، وطابقين بيت طابقين اجرته كامل، تحت الأطفال والفوق العيادة النفسية. عندنا 3 open centers، واحد في مانديلا، واحد في سليبيا، دي بنعمل فيها دروبين، بيستحموا ويأكلوا ويطلعوا، يعني يمشوا لهم السوق ويجينوهم، لأنه ما عندنا كابستي بتاعتين نعمل دور أكتر من كده، لأنه الموضوع ده مهلك. أنا لحد الآن بدفع في الشهر 95 مليون، ودي كلها بتجيني بالتبرعات. الشهر ده بالتعديل كان أصعب شهر بالنسبة لنا، لأنه ما جانا فيه غير 30 مليون.
في ظل هذه الظروف الصحية ومرض الكورونا وما شابه ذلك، يعني كيف يعيش هؤلاء الشباب والشابات، وهل في أي إحصائية لمرض الكورونا في أوساطهم؟
طيب، يمكن المتابع لنا في السوشيال ميديا، نحن بدينا بالأويرنس وما وزعنا أي حاجة كان وزعها السودانيين، اللي هي المادة بتاعت الإثنول دي ما وزعنا خالص، بل ساهمنا في إنها هي تجيب وصل مشردة، لأن نحن بنكافح مع انتشار التلفزيون والمخدر المواد المخدرة. منعنا تماما الإثنول واهتمينا بالنظافة، لذلك لما حسينا إنه كورونا انتشرت أصرينا على الحكومة أنها تدينا الدور أو تساهم معانا، بالتالي بعدها فتحنا المجهود للمواطن العادي الالتزام والمواطن العاديين. إحنا نفخر لحد اللحظة دي إحنا عندنا في الدور بتاعتنا داخل دور بالمكلي 420 في الدور كلها، بالمزرعة بيكون 420، المجموعة الباقية 630 في الشارع، ولا واحد ما أصيب بأي مرض الحمد لله، ولا واحد. حتى عندنا 4 مصدر HIV they are very well. ركزنا الفيتامينات، ركزنا فيتامين سي، كنا بنوزع عليهم متابعين الفولو يومي. نحن عندنا 3 أيام بتشتغل، وردية تشتغل من 6 لحد 12، من 12 لحد الساعة 6، ومن 6 لحد الصباح من أطول وردية بتكون شغالة. مع كولابريشن تام كنا مع نقاط البوليس الموجودة، إذا في أي واحد شكى من قحة أو أي حاجة نحن بنتواصل، بالإضافة للتطبيق. وكنا حريصين تماما ان الاسقاف يكون لابس الكمامات، ونهائي ما وقفنا. يعني يمكن المنظمات دي كلها جائحة كورونا كان الشغل بيري سلو، اللي كان في الاويرنس. احنا كنا اويرنس وتغذيه وفولو اب متابع داخل الدور وخارج الدور. الحمد لله رب العالمين، ولا طفل اصيب اثناء جائحة كورونا. كنا مهتمين تماما بالتغذيه العاليه، يعني في استاذ عبد الرحمن عنده ثلاجات بتاعه فواكه، كان كل اسبوع بدينا كرتونه فواكه متنوعه بنوزع. لحد حسي اول امبارح وزعنا، وامبارح دي طلعوا لنا خرفان، طبحنا خرفان وزعناه لكل الدور. اهتمينا بالتغذيه اهتمام ما عاد، يعني يمكن الالفاف صور الاولاد اثناء الخيم شهر يناير، والان نحن في شهر 7، اختلاف تماما في السحنة تحت البنات والاولاد، حتى الصحه بتاعتهم زادت.
يعني العمل
جانب الصحي.
نعم، اي تفضل.
اي بالنسبه للجانب الصحي بتاع الهجيز والتفاصيل دي، اول واحد ما يدخل الدار نحن بنكون مجهزين ملابس، اللي هي بتاع بنجيب الملابس دونيت، يعني الكلوز، وبنوضبها ونجهزها لهم. اول حاجه بنهتم اذا كان ولد بالغ يحمي، ونحرق الملابس القديمه دي كلها، ويبدا معانا صفحه جديده. الهجيز، الحلاقه تحت الشعر، تغليم الاظافر، التفاصيل دي كلها عندنا في كل سنتر نيرسري موجوده. عندنا سوشيال وركر، عندنا سايكولوجيست، بالاضافه الى الطبيب المشرف بيلف كل اسبوع على كل المراكز دي. الشيل كان بنقصه، كنا بنتمنى انه يحدث، يعني ما عندنا اسرة. تخيل الناس مبسوطين وفرحانين وكل حاجه، سراير ما في، الناس دي اشترينا مراتب قاعدين في الواقع، وفي مخدات وفرشات، ماكلين شاربين كل حاجه. حصلت لنا مشكله قبل 6 ايام، التلفزيون حق البنات حريق، حاولنا نصلحه مرتين ما اشتغل. يعني يمكن دي الحاجه الوحيده المقصاره في الفكره دي في الدور بتاعتنا، اللي عكزناها بطريقه كويسه، اهتمينا بالسبورت النفسي، السبورت الصحي. ده كان يعني احنا كنا بنفتكرها تمبرري اثناء جائحه كورونا. الان نحن اللحظه اللي بتكلم فيها دي معاك، انا قبل نص ساعه من تلفونك اتصل علي واحد من اولادنا بعد شهر. طبعا وصلنا لمرحله لما الشمل والتزويج وكده، ولده بيضرب لي تليفون، ما طلعت من الدار، مشيت لقيت الولد اللي عايز اتزوج، وحرجع الدار عايزاك تعرفي لي. يعني وصلنا مرحلة
ربنا يتم
له زيجة واحدة يا هنادي. تمينا زيجة واحدة ديك يعني للأسف بعد البيت ما حملت من الولد أهلها طردوها وكده وقعدة في وضعية الشارع. الطفل عمره سنتين لميناهم على بعض وزوجناهم كان زواج كبير جدا جدا. الآن نحن بقدرنا نسعى من شنو في ثلاثة حاجات: الدعم النفسي، التأهيل هو عايز شنو، إذا في طريق يرجع لأسرة نرجعه. بعد ذلك اهتمينا بالتدريب، تعاقدنا مع مصنع بتاع حلويات إنه بعد العيد إن شاء الله عندنا 8 بنات حينزلوا يشتغلوا خلاص. بالنسبة للتدريب الحرفي والمهني رتبنا مع المراكز وخاصة المركز التركي، وعندنا الآن مشروع كبير جدا مع تيك اللي هو التجمع المنظمات التركي، حيدينا التولز اللي هي الماتيريالز عشان يشتغلوا عليها الأولاد. يعني مثلا إذا قالوا كهرباء السيارات أو حداد أو برادة أو نجارة نديهم العدة بتاعتهم بعد ما يتموا.
بالتالي تهيئتهم يعني ودمجهم في المجتمع مش كده؟
exactly. دي أهم نقطة نحن ساعين فيها الآن. بدينا حس نزيد الوصمة الاجتماعية إنه المشرد ده ما هو اختار من اختار، قد يكون في مشرد تشرد كامل أو تشرد جزئي، وطبع أي نوع من التشرد نحن بنحاول نعمل على المعالجات والدمج. وصلنا لأبعد من كده حتى في الإصابة بتاع المنظمة اللي بنلقاه مسيور واعي تماما ومتعلي ومثقف. لما يكون عندنا شغل بناخدهم كرول موديل، يعني نقدمنا على المتطوعين الموجودين معنا. والآن نحن بنعيد لأكبر ماراثون رياضي للتعافي من العضايا السالبة اللي هي المخدرات والوضعية التشرد وغيرها. إن شاء الله الماراثون حيكون في اليوم العالمي للشباب يوم 12 شهر 8 بإذن الله.
بالتوفيق إن شاء الله. أستاذة لبنى، يعني في خلال العمل اللي أنتم الكبير والجهد اللي أنتم بتقوموا به وده، معروف أنه المشردين يعني مجرد إيواهم، يعني في ناس بتتحدث أنه هم بيطلعوا بيرجعوا للشارع تاني، هل في استقرار وسط المشردين ويلتزموا فعلا يعني بالبقاء في هذه المراكز؟
طيب نحن أول دفعة دخلناها 28 شهر 3، نحن الآن في شهر في شهر 8 أولموز. يعني عند الأولاد بطلعوا خالص، الطلعة ده بتكون عنده مشكلة معينة، غادي يكون رافض القانون بتاع انه ما في مخدرات، ما في سيليسيون، ما في كده، بياخذ لفته بيجيني برا في المكتب بيقول لنا انا متاسف عايز ارجع لاخواني. وي تراي اور بيست تو ميك ات اتراكتيف از ماتش از وي كان. وبنخليه وخليناها احنا ما عاملين لهم لوك ولا حاطين عسكري برا، ده بيتكم ده ما بيتنا، هنا فيه ضيوف. If you want to stay, stay. If you want to go, go. لكن لو طلعت ولقيناك متعاطي ما حتجينا تاني.
الواحد ياخد يعني مستقرة وكويسة يعني.
نحن اشتغلنا على أهم برنامج، اشتغلنا على برنامج التعديل السلوك المعرفي. عندنا سيركل، عندنا فولو أب، عندنا سوشيال وركا، عندنا ليالي سمر، عندنا حصص بتاعة عربي وإنجليزي وماثماتيك، وعندنا سيركل بتاعة البيهيفير، عندنا أرت ثيرابيز. كل شغالين فيه، وعند عمل اليوم تيم بتاع رياضة خاصة للأولاد. بالنسبة للبنات شغالين هاند كراف وشغالين محاضرات وتوعية وإرشاد. حسي إن شاء الله فتت العيد عمل اليوم رحلة مجمعين المجموعة كلها، تقسمنا يعني 200 برا و 200 برا، هنعمل لهم رحلات على أساس إنه يمشوا يزوروا المتحف يشوفوا حاجات ما شافوها، شايفينها من برا لكن ما شافوها بيجوا. يعني عرفنا حاجات كثيرة هم محتاجين لها شنو في حياتهم، بدينا نبني برامجنا على النيد بتاعتهم هم.
أستاذة لبنى، الموضوع كبير وشائك وزمن البرنامج على وشك، لكن مؤكد يعني ستكون لنا عودة ومتابعة لهذا الموضوع الهام. وقبل ما نختم بنديك كلمة أخيرة بتوصي بها عبر برنامج الكنداكة ولمن توجهينها.
كلمة حابة أوجهها للأخوة في الداخل، المشرد ما اختار أن يكون في الشارع لكن ظروف معينة جبرته. كلمة حابة أقولها للمسؤولين، المشردين كانوا وعود الثورة، نرجو الاهتمام بهم لأنهم هم انحموا الثوار داخل العيادة. كلمة حابة أقول للمنظمات المجتمع المدني، لابد من قيام مشروعات تعتمد على الدراسات المسروحات. كلمة حابة أقول للمغتربين، همتكم معانا، اليد الواحدة ما بتصفي. نحن الآن نسعى بجدية لحل المشكلة لكن برانا ما حنقدر نحلها. استفيدنا من الخبرات الخارجية كالناس المغتربين في لندن، في كندا، في أمريكا، شفنا مقارنات على حسب وجودي في الخارج على الدور بتكون كيف، لكن ستيل نحن محتاجين ادفايزري. خشوا جروبات، تابعونا في الواتساب، إذا في أي أدفايز حابين تقولوها لنا حبابكم 10. أخيرا وليس آخرا، تابعوا صفحتنا اللي حاب يساهم معنا في عيد الأضحى. نحن حابين البنات يكون عندهم تلفاز، الأطفال الصغار حابين نجيب لهم هدايا، كونوا معنا ويدنا للخير والسودان حيعمر بينا كلنا إن شاء الله.
شكرا جزيلا.
الله يخليك.
ودي كانت معنا المستشارة اليمنى علي عبد الرحمن، رئيسة منظمة بيتمكلي ومسؤولة علاج الإدمان في العالم العربي ورئيس الهيئة العربية لمكافحة المخدرات مكتب السودان. ونتمنى أن المستمعين يكونوا تابعونا واستمعوا عبر برنامجنا لهذه القضية الهامة، وهي قضية إيواء المشردين. وما ننسى كمان أنه في شباب وشابات وأطفال يعني كغيرهم عايزين برضو يفرحوا بمناسبة العيد، وبالتأكيد يعني العيد مناسبة عظيمة لتقديم الهدايا والمساعدة. وكل سنة وانتم طيبين، وينعاد على الشعب السوداني بالخير والرفاهية وبالعافية والصحة، وربنا يرفع المرض. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي في الأعداد والتقديم، وإلى اللقاء.
دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. الكورونا تنتشر بالبرجيج، والولاية الشمالية تقرر الحظر الصحي الشامل وتغلق الولاية. حمدوك يوجه بالإسراع في تكوين المجلس التشريعي ويعلن عن توقيع قريب للسلام. فيضان خور بركة يكسر الجسر الرابط لمدينة توكر، والسيول تقطع طريق مرافيد قرورة. تواصل الاعتصامات المطلبية بالأمن والعدالة والخدمات في 6 مدن بولايات السودان. اللجنة العليا للتصدي لجائحة كورونا بالولاية الشمالية تقرر الإقلاق الكامل لحدود الولاية لمدة 10 أيام. وزارة الصحة الاتحادية تعلن عن تسجيل 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 11 حالة وفاة، والعدد الكلي لحالات الإصابة بالبلاد بلغ حوالي 11780. حمدوك يدعو إلى ضرورة الإسراع في تكوين المجلس التشريعي ولدوره في الرغابة على الجهاز التنفيذي، ويؤكد التزام حكومته بمهام الفترة الانتقالية. أبناء الزغاوة والحلفاويين بالخرطوم يتفقان على تشكيل لجنة عليا مركزية للتدخل المباشر والمساهمة الإيجابية في حل النزاع بينهما في الغرية 11 بحلف الجديدة. أطباء مركز الخرطوم لعزل المصابين بفيروس كورونا يعلنون عن الإخلاء التدريجي للمركز خلال أسبوع، احتجاجا على عدم توفر المتطلبات الأساسية للمرضى والأطباء. واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يد العافية للجميع، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.